بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط 34 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 8400 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 33 قد انتهى عند منتصف صفحة 11. يبدأ هذا الشريط من نفس الموضع في صفحة 11، وهو قوله رحمه الله تعالى: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. وهو حديث صحيح، ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا يا مولانا من الراشدين، وألحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا يا مولانا من جندك العاملين، ومكن لدينك في الأرض، أنت ولي ذلك والقادر عليه.
وبالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. فهو حديث صحيح، ولكنه محمول على
وهو
حديث الله
في التقريب أبي العشراء،
وهو حديث صحيح.
ما عندك شيء
على أبي العشراء؟ سلام النزاع الإسلام أبو العشراء الدارمي البصري روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن محمد بن سلمة، فقيل اسمه أسامة بن مالك ابن ما تبين ابن المحصوب، وقيل عطارد ابن نور، وقيل عطارد ابن بل، وقيل يسار ابن بل ابن مسعود ابن خول، وكان عربيا ينزل الحفرة بطريق البصرة وهو مجهول. قال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل: ما أعرف أنه يروي عن أبي العشراء حديث يروى عن أبي العشراء حديث غير هذا، يعني حديث الزكاة. فقال البخاري في حديثه: واسمه وسماعه عن أبيه نظر. فيه نظر، نعم. وذكر ابن حبان في كتاب الثقات وقال: كان يعول الحصرة على طريق البصرة. هكذا رسمتها أيضا لأن ما تبينت منها.
يعول
الحصرة على طريق البصرة. روى له الأربعة، وقد وقع لنا حديثه بعلو، فذكر سنده عن حماد بن سلمة: أما تكون الزكاة إلا من الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك. روى أبو داود عن أحمد بن يونس عن حماد بن سلمة، فوقع لنا بدلا عاليا، وأخرجه الترمذي من حديث وكيع ويزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، فقع لنا عاليا بدرجتين، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. وأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن حماد، وابن ماجه من حديث وكيع. قال الميموني: قال فيه أحمد: هو عندي غلط. قلت: فما تقول؟ قال: أما أنا فلا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة، كيفما أمكنك الزكاة، ولا تكون إلا في الحلق واللبة، فينبغي للذي يذبح أن يقطع الحلق أو اللبة. وقد روى له حديث آخر عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها. وقع لنا بعلو من حديث أبي بكر بن أبي داود عن أبيه. انتهى من تهذيب الكمال.
أنا أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله،
مسألة التقريب.
أبو العشرة بضم أوله وفتح المعجمة والراء والمد الدارمي قيل اسمه أسامة بن مالك بن قسطم شكل ابن الجنبي نعم وقيل عطارد وقيل يسار وقيل سنان بن بر أو بل وقيل اسمه بلاي بن يسار وهو أعرابي مجهول من الرابعة التقريب
أعرابي مجهول
نعم الأربعة الأربعة
عندكم الأكثر وما قلت هو ما قرأ
نعم هو ما قرأ أبو العشراء الدارمي البصري روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن محمد بن سلمة فقيد اسمه أسامة بن مالك ابن هذه قال الأسماء أسماء بينك وقيل عطارد ابن نور وقيل عطارد ابن بل بل وقيل يسار بن بل بن مسعود بن خولي وكان أعرابيا ينزل الحفرة بطريق البصرة وهو مجهول قال أبو الحسن الميمني عن أحمد بن حنبل ما أعرف أنه يروى عن أبي العشراء حديث غير هذا يعني حديث الزكاة فقال البخاري في حديثه وسلم سماعه عن أبيه نظر فذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال كان يعول الحفرة على طريق البصرة روى له الأربعة
هذا من التهذيب
من تهذيب الكمال
اي
نعم
فطلع حاشي هو حديث صحيح في هذا التصحيح نظر
هو حديث صحيح
على على نعم حتى على
الحياة على أبي العشرة
على وهو حديث صحيح على كلمة من كثير وهو حديث صحيح كلام كثير
لا
في هذا التصحيح نظر
نعم
في هذا التصحيح نظر
لا
لأن المزيف التهذيب قال إنه قال إن أبا العشراء مجهول قال إن أبا العشراء مجهول
لا
ونقل عن البخاري أن في حديثه نظرا
أن في حديثه
نظرا
نظرا
ونقل عن ابن حبان توثيقه
ونقل
عن ابن حبان توثيقه
ابن حبان
توثيقه
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 توثيقه توثيقه نعم
وجزم الحافظ التقريب بأنه مجهول
وجزم
الحافظ
نعم
في التقريب
نعم
بأنه مجهول
نعم
وبذلك يعلم أنه ضعيف
لا
وتوثيق ابن حبان لا يعول عليه
لا يعول عليه
نعم
وقال وما ادري على النسب
لا يعول عليه
لا
لكن لو صح الحكم كما قال المؤلف
لكن
لو صح
لو صح
فهو محمول
لا فهو محمول
على
لا
حال الضرورة
لا
كالشارد
لا
كالشارد
كالشارد
والواقع في البر ونحو ذلك
والواقع في البر
شارد في الروى الدالة
والواقع
في فعل ونحو
لا.
في بئر
نعم
ونحوها بس
حنيه وقوله وما ادري على النسب قال مجاهد بن جريج وقوله وما ادري على النسب
المعروف يشد حديث رافع بن خديج انهم كانوا في بعض المغازي فلد من ابل بعيرهم فلم يقدروا عليه فرماه بعض الصحابه بسهم حبسه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ثم ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا ند في شرك عليكم منها فاصنعوا به هكذا يعني احبسوا بالربي ويصح نعم نعم وتلك كالربي ونحو نعم نعم
يعني ما سمع من أبيه
نعم
ما سمع من أبيه
بالعشرة ضعيف مجهول في نفسه نعم.
وقوله وما ذبح على النصب، قال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة، قال ابن جريج وهي 360 نصبا، كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب، وكذا ذكره غير واحد، فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب، حتى ولو كان يذكر على اسم الله بالذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي أن يحمل هذا على هذا، لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله. وقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام،
هذه الأصنام كسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله هذه مكة وأخرج ما كان منها في بطن الكعبة، وأزال الله أثر الشرك. هذه اللي يذبحونها النصب من ذبائح الكفار وميتة، حتى ولو ما أهلوا بها لغير الله، لأن ذبيحه المشرك ميتة مطلقة، سمى عليها ولم يسمي عليها، ما دام وثنيا فذبيحته ميتة حتى ولو قال بسم الله، بخلاف اليهود والنصارى أهل الكتاب فذبيحتهم حلال ذبيحة على وجه الشرع. أما المجوسي والوثني كأهل مكة ذاك الوقت وأشباههم من عباد القبور ذبيحتهم حرام ولو سمى الله عليها، لأنها ذبيحة مشرك فلا تحل. ولهذا قال تعالى وما ذبح النصر لما ذبح هو الشرك فلا يحل، وهذا غير ما أهل بها غير الله، ما أهل بها غير الله محرم مطلقا. وإذا كان الذي ذبحها مسلم اجتمع فيه مانعان، الردة وخلهم ما أهل بها غير الله، إذا ذبح المسلم بعيرا أو شاة أو بقرة لغير الله صار بهذا مرتدا على الإسلام، وصار ذبيحته محرمة لوجهين، أحدهما كونها أهل بها لغير الله، والثاني كونها ذبيحة مرتد فتحرم من الجهتين. نعم نعم نعم. في اللبة هذه حول الصدر، لبة البعير المهبط اللي عند صدر البعير محل منهبط شوي منخفض يطعن فيه بالسكين.
وذلك الشيخ ذبيحة تارك الصلاة،
نعم،
وكذلك حكم ذبيحة تارك الصلاة
كل من كان مرتد حكمه واحد، ولكن تارك الصلاة واحد، كل من حكم عليه بالردة أو بأنه وثني ليس بأهل من الكتاب ذبيحته محرمة، نعم، سواء كافر أصليا أو مرتدا. نعم نعم.
هل انت بعد شيء من ذبيحة غير المسلم؟
الجلد إذا أخذ ودبر، ما في ذلك. نعم. إذا كان هذا معناه ذبح الجن، يعني ذبح الجن. نعم هذا شيء ردة على الإسلام، ردة إذا ذبح على الجن، والذي أمر كذلك، والذي أمرها بها كذلك إن شاء الله. لأن هذا من عادة الجاهلية الأولين ومن تبعهم بعد ذلك، يتقربوا للجن ويقول أنهم إذا تقربنا إليهم نفعونا في شفاء المريض أو في كذا أو في كذا أو في كذا، كما يدعونهم من دون الله كما قال الله تعالى وأنه كان رجال من الناس يعون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان هذا من عادة الجاهلية قديما إن شاء الله. نعم. وبعض الجاهلية يقول إذا نزل بيت جديد أو عمر بيت جديد أو مزرعة جديدة لا بد يذبح فيها الجن حتى يتقي شرهم، بزعمة يذبح ذبيحة لأهل الجن سكان البيت وسكان المزرعة، بزعمة أن هذه ذبيحة ترضيهم فلا يتعرضون لها بشيء، هذا من الجهل الكبير إن شاء الله. نعم.
وقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها ظلم وقد تفتح الزاي، واحدها
ظلم
وقد تفتح الزاي فيقال ظلم، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك.
يحتمل ظلم، يحتمل ظلم، يحتمل ظلم. وتفتح الزاي زلم يحتمل فتح اللام والزاي جميعا زلم سبب وأسباب سبب وأسباب شرط وأشراط. نعم نعد عيد
وأي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام واحدها ظلم وقد تفتح الزاي ويقال زلم زلم وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك وهي عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث غفل ليس عليه شيء ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو ناو النهي تركه وإن طلع الفارغ أعاد والاستقسام مخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام هكذا قرر ذلك أبو جعفر
طلب القسم المقسوم يعني
من طلب القسم
المقسوم يعني المقسوم
من طلب القسم
من عهد الجاهلية يستعملون قداحا ثلاثة وقداح جمع قدح والقدح عود الحجرم مزين من قداح السهام ملس يكتب على واحد افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل ما عليه شيء فإذا أراد سفرا أو زواجا أو غير ذلك أجال هذه الأشياء خلطها ثم أخذ واحد صادف افعل زوج سافر صادف لا تفعل ترك صادف الغفل اللي ما عليه شيء أعادها مرة ثانية حتى يفعل واحد من اثنين افعل أو لا تفعل وهذا استقسامهم بها يعني طلبهم القسم الذي يخرج من فعل أو ترك فالله جل أفضل هذا بعد الإسلام ونهاهم عن هذا الشيء وأولهم القرعة عند الحاجة القرعة تقوم مقامها القرعة في السهام مستوية إذا لم يتراضى أهلها يقرع بينهم فما خرج له قرعة أخذ السهم. نعم
أبو جعفر بن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا الحجاج بن محمد وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا الحجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس وأن تستقسموا بالأزلام قال والأزلام قداح كانوا يستقسمون بهذه الأمور وكذروا عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل بن حيان وقال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور وذكر محمد بن إسحاق وغيره إن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل منصوب على بئر داخل الكعبة فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه وكان عنده سبع
على بئر
على بئر داخل الكعبة فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام وقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا وفي الصحيح أن سراقة بن مالك بن جثم لما وفي الصحيح أن سراقة وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
صحيحين
نعم
قلتم
الصحيح
ثبت في الصحيحين عندك
نعم
نسخة في الصحيح نسخة في الصحيح ثبت في الصحيح نسخة
وأداه في الحاشية إلى البخاري.
يفرح فيه. أنت مثلا عمن؟ عمن؟
نعم.
عمن؟
وهي ذكرت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام وقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. وفي الصحيح أن يرى
وجد في مسلم في أسلكة في الكعبة نعم قال إن شاء الله نصور الصحيح نعم
القاموس الشيخ
الزلم
محركة وكثرت
الزلم محركة وكثرت الزلم
الظلف أو الذي خلفه وقدح لا ريش فيه لا ريش عليه وسهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية جمعه الزلم
زلم وزلم من كريمة نبع على حين
محنون
نعم
الرواية الثانية
كذلك
صحيح
نعم
هذا عندها
صحيح
نعم ثاني
صحيح نعم
وفي الصحيح أن سراقة ابن مالك
كذا عندك صحيحين
تم
ثاني صحيحين ولا صحيح
ثاني صحيحين
بعد
نعم
من الأول
نعم
وانتم عنده هو صحيح
صحيح
ها عندكم ايه انت راقب
بعده انت راقب فبالصحيح ان سراقة بن مالك بن جيشم لما خرج في طلب النبي صلى الله
عليه وسلم صحيحين هذا الصحيح صحيح ولعندها صحيحين هذا الصحيح حتى يراجع نعم
اللي
ما عندها اللي في الصحيحين هذا الصحيح اشاره حتى يراجع نعم
وفي الصحيحين أن سراقة بن مالك بن جثم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين قال فاستقسمت بالأجلان هل أضرهم أم لا فخرج الذي أكره لا أكره فخرج الذي أكره لا تضرهم قال فعصيت الأجلان واتبعتهم ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة كل ذلك يخرج الذي يكره لا تضرهم وكان كذلك وكان سراقة لم
يكن لأنه لم يتعظ خرج الله لم يتعظ لأن له هوى في طلبهم فلهذا عصى أزلامه حتى وقع له ما وقع دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساخت قوافات في الأرض فذهبت قوائمها في الأرض إلى بطنها فلما وقع ذلك عرف انه من اجلهم وان الله قد عصمهم منه فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له وان يطلق فرسه ولا يضرهم ويرجع عنهم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فاطلق الله فرسه ورجع الى قريش وقال ما وجدت احدا كلما وافى احد قال ارجعوا ارجعوا ما في الطريق هذا احد فكان اول يطوبهم وثانيا كان يحمي عنهم يحمي ساقتهم ويرد عنهم اللهم صل الله اكبر نعم الله اكبر نعم
وكان سراقة لن يسلم إذاك ثم أسلم بعد ذلك وروى ابن مردوي من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقية عن عبد الملك بن عمير عن
رقبة الرقبة يعني المصقلة رقبة بالباء بموحدة ما أتذكر ما أتذكر الآن عندكم رقبة
الرقبة عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج الدرجات من تكهن من تكهن او استقسم او رجع من سفر طائرا وقال مجاهد في قوله
او رجع
من سفر طائرا
متطيرا نعم
وقال مجاهد في قوله وأن تستقسموا بالأزلام قال هي سهام العرب وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون وهذا الذي ذكر عن مجاهد بالأزلام إنها موضوعة للقمار فيه نظر اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملون هذه الاستخارة تارا إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملون هذه الاستخارة تارة وفي القمار أخرى والله أعلم فإن الله سبحانه قد قرن بينه وبين القمار وهو الميسر فقال في آخر السورة
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى قوله منتهون. وهكذا قال هاهنا وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة بالأمر الذي يريدونه. كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنة من طرق عبد الرحمن بن أبي
من طريق
عبد الرحمن بن أبي الموالي
عندكم
من طرق عن عبد الرحمن
طيب عندي من طريق وعندكم عنه ولا ما فيه عنه ها أجل من طرق عن عبد الرحمن ما تفيها عنه من طرق نعم هذه عنه لكن باب الوعيد وش كان هذا عنه حدث هذا لا يرجع لا يدخل جنة سند عنه نمضى وانجع من شمال طائرة
الذي الدرجة فجلج الدرجات من
طريق
وروى ابن مرتويه من طريق إبراهيم بن يزيد الرقبة عن عبد الملك بن عمير الرجاء بن حي وتعالى للدرجة
ما ذكر سنة كله إبراهيم يزيد هذا إذا كان الفوزي هو مترك الحديث ظاهر أنه الفوزي ويحتمل أنه النقعي
ابن مردان بس
إبراهيم يزيد
إبراهيم يزيد ابن مردان
هو الفوزي فوزي بترك الحديث نعم
الملك عمر
مدلس
فيها لحاسية قال السيوطي رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات
هلا بالدرجة
نعم كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنة من طرق عن عبد الرحمن بن أبي موالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة بالأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من أهل الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت أنت تعلم هذا الأمر
إن كنت تعلم أن هذا الأمر
أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنيا وما في وعاقبة أمري أو قال آجر أمري وآجره فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به لفظ أحمد. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي وقوله اليوم
رحمة الله جل وعلا هو اللهم الاستحسان بالأزلام الاستخارة وعما يتعلق بالإسلام مشتبهة القرآن والاستخارة فيما يعجب فيما تردد غير الإنسان والقرآن فيما يشتبه من السهام نعم
الله يليك هذا الدعاء في نفس الصلاة
جهدا بعد الصلاة بعد
الصلاة
إذا قسم شيء بين جماعة تساوين اثنين او ثلاثه او اربعه واحتاروا من يبدا تاخذ اسماءهم او اشياء خاصه يعرفها كل واحد ثم يلقيها على السهام كل واحد ياخذ ما وضع له سهم إذا هم بالأمر غير الفريضة إذا هم بالأمر عند تردد أما إذا كان ما عند تردد ما يحتاج استخارة نعم وهي بعد السلام صلفتين ثم ما نعلم لكن الأفضل بعد لأنه قال ثم ثم يقول نعم يرفع يديه يرفع يديه لان هذا مقام عظيم يدعو ربه. معروف اللي ما في التردد ما هو محل استخاره, استخاره في شيء مشكل. نعم اللي ما هو مشكل ما تستخير ربك ان تصلي الظهر ولا ما تصلي الظهر, او تطوف ما تطوف, او تزوج امراه صالحه تختارها وترضاها ما عندك فيها اشكال. الاستخاره في الشيء اللي فيه بعض العمى عليه والاشتباه. نعم
سلامك الله. بالنسبه للقرعه قد يعني يقول قائل يعني يرتبها بان القرعه تشبه الاذان, فكيف رجع على ذلك؟
اقرها النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم صل عليه وسلم, ما فيها استخدام بغير احد شيء, ما فيها اخذ اسماءه وطرحها على نفسها حتى تميز ما يخص كل واحد من دون شيء يشق عليهم, بل كل واحد يرى ما قسم الله له سبحانه وتعالى. كانت
الاستخارة يا شيخ
نعم
ما تمر على الدرب, تقول يعني اذا ما اتضح له الامر يعيد الاستخارة مرة ثانية
ثانية وثالثة ورابعة. نعم ما في شيء. نعم
يرفع يديه دائما عندما يستخير ولا احيانا؟
الافضل ان يرفع يديه من اسباب الاجابة, الا في المواضع التي ما رفع عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه. خطبة الجمعة ما رفع فيها النبي, وفي بعد الفريضة عليه وسلم ما يرفع يديه, وفي التحيات ما يرفع يديه, المواضع التي وجد في عهد النبي ولم يرفع فيها. نعم
مع كذلك المصلين لا
خطبة الجمعة
المصلين لا يرفعوا
وشين
الدعاء
الا اذا استغاث, اذا استغاث الخطبة يرفعوا معه. نعم
وقوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم.
الله الرحمن الرحيم.
ذكر
التقريب
عن عبد الملك
ربما دل,
ربما دل ما ربما سهل قليلا. شوف كلامها على سراقة متأثر سراقة بن مالك
يقول أسلم مسلمة الفتح
عمل فتح.
نعم يقول مسلمة الفتح
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. وقوله يوم يئس الذين كفروا من دينكم, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكذا
يراجعوا من يأ من يأ ولا تراجعوا نعم.
وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن للتحريش بينهم. ويحتمل
المعنى أن يراجعوا دينهم يعني أن يراجع المسلمين دين الكفار, أن يعني يرجعوا إلى دين الكفار وأن يرتدوا لما ظهروا من لما ظهر لهم ولما رأوا من ظهور الإسلام وانتشاره وقوته وانتصاره على الأديان الأخرى. يئسوا أن يرجع الناس, أن يرجع المسلمون إلى دينهم الباطل دين الكفار. وعلى هذا يجاء الحديث إن الشيطان قد يئس أن يعبده المسلمون إلى الأرض, يعني لما ظهر الإسلام وظهر أمر المسلمين وانتصروا على عدوهم ليس عدو الله من رجوع الناس إلى الكفر والضلال. والمصلون للعهد يعني الصحابة رضي الله عنهم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن الشيطان اليئس ويأسه غير المعصوم, ولم يقل من الله يأسه بل قال إنه يئس لما رأى ظهور الإسلام وانتشار الإسلام وقوة المسلمين يئس أن يعود المسلمون إلى الكفر والضلال، وقد حلاهم الله من ذلك واستمروا على دينهم والحمد لله. وإنما ارتد من ارتد من أناس من أعراب لم يتفقروا بالدين ولم يصل الإيمان إلى مشاشة قلوبهم. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد تبصروا بدين الله وسبقوا إلى دين الله فقد ثبتوا عليه ثبوت الجبال وجاهدوا دونه وقاتلوا من ارتد عنه حتى رجعوا إليه. وقال معناه وقال بعض العلم معناه أنه يئس أن يجتمعوا على الباطل وأن يعودوا على كفرهم الأول كلهم، ولم ييأس من رجوع بعضهم وإنما يئس من رجوعهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه أجوبة ثالثة عن هذا الحديث، لأن المشاهد والواقع أنه وجع كثير من الناس إلى الكفر ووقع في الجزيرة العربية الكفر، فاليأس الذي حصل من الشيطان لمثل فقد وقع الكفر والضلال ممن ارتد من المشركين من المسلمين من الأعراب في عهد الصديق رضي الله عنه، وهكذا ما جاء بعد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن مثلا من كان قبلكم هذا قده بقده. هذا خبر من الرسول انه سوف يقع الشرك في الامه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امه المشركين وحتى تعبد فئه من امه الاوثان. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا تقوم الساعه حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخاصة. ودوس في العرب وفي جزيرة العرب ومن العرب معروفون وفي جنوب الجزيرة العربية، قد وقع ذلك أيضا، قد وقع الشرك في دوس وعبدت وعبد الصنم هناك وأدركه دعاة هذه الأمة في عهد الشيخ محمد رحمه الله هدموه أيضا، وربما يعود بعد ذلك. وهكذا حديث عائشة عند مسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى، إن حتى تعود عبادة اللات والعزى. فهذا يدل على أنه سوف يقع الشرك، وأن هذا الذي ظنه الشيطان ويئس منه سوف يحصل، إلا أن يحمل على أن المراد يأسه من الصحابة وهم يصلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينطبق على الصحابة لأنهم لم يعودوا إلى كفر بالله، وإنما عاد نفر من الأعراب الذين ارتدوا، أو يحمل على أن المراد إطباقهم ورجوعهم كلهم يعني يطبقوا على الكفر. هذا يصح فإنها لا تطبق الأمة، بل لا يزال فيها طائفة من الحق على الحق منصور. نعم
الثالث
الأول أن يأتي غير معصوم ليأس من الشيء يحصل. الثاني المراد المصلون مثل ما في الحديث المصلون في عهده صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. والثالث اطباقهم أن يعودوا كما كانوا أولا على الكفر والضلال، بل لا تزال طائفة من حق المنصور.
ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشاداة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخاف أحدا إلا الله. فقال لا تخشوهم واخشوني، أو لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني، أنصركم عليهم وأيدهم وأظهركم بهم.
أي فلا
أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم
وأيدهم وأظفركم بهم
وأبيدهم أريدهم لا أريدهم
وأبيدهم وأظهركم بهم وأظهركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة.
لقاتهم يعذب الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدوركم أيضا قلوبهم. نعم الله اللهم
وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم ولا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل
هذا إلى نبينا لأن الله كمل به الدين وأتم به النعمة ولأنه بعث إلى الناس عامة الجن والإنس والجن كامل فلا بقي حاجة لأحد بعد ذلك. الله قد أكمل الدين كله وأتم النعمة على العباد وجعل نبيها نبيا عاما ورسولا عاما إلى الثقلين فلهذا لا تقام في حاجة إلى أحد بعد عليه الصلاة والسلام بل دينها دينه إلى يوم القيامة. اللهم صل عليه وسلم الله أكبر.
ولا ذي وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي فرضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان ولا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله لا ينقصه أبدا وقد رضيه الله ولا يسخطه أبدا وقال أسباط عن السمي عن السدي ليلة هذه الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قالت أسماء بنت أميس حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة وبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق راحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي. وقال ابن جرير غير واحد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما رواهما.
قال ابن جرير
وقال ابن جرير
الرأيين جرير
نعم
قال ابن جرير علق عليه قد المخطوطة ابن جرير وهو خطأ ينظر تفسير الطبري
من راجع
ورواه ابن جرير ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع وقال ابن جرير وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما رواهما ابن جرير ثم قال
رواهما قال الزبير هذا تري عنكم زبير قبله قال عليهم عن طلحة اللي قبله
قالت أسماء بنت أمي حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت، فأتيته فسجيت عليه بردا كان عليه، وقال ابن جرير وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن جريج وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. رواهما ابن جرير. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع
حدثنا 81 إذا قلنا إنه مات في أول ربيع الأول، وأن سورة تم 30 وصفرت
قال أسماء بنت عمير حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت، فأتيته فسجيت عليه بردا كان عليه، وقال ابن جرير وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. رواهما ابن جرير. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع
حدثنا 81 إذا قلنا إنه مات في أول ربيع الأول، وأن سورة تم 30 وصفر تم 30 و21 من الحجة التام يقول 81. أما على قول مشهور أنه مات في 12 ربيع الأول فيكون مات بعد ذلك ب91 13 يوم، لأن المشهور أنه مات فيه 12 ربيع الأول عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي ولد فيه، ثم 12 من ربيع الأول، فإذا حسبت 21 من الحجة والمحرم وصفر 11 من ربيع الأول كان الجميع 91 أو 92 على حسب تمام الشهرين أو نقص فيما. المقصود أنه عاش بعد هذه الآية العظيمة 3 أشهر فقط ثم توفي عليه الصلاة والسلام، لأنها نزلت يوم عرفة كما ثبت في الحديث الصحيح، نزلت واقفا بعرفة عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال حدثنا
سفيان. ثم قال رواية أسماء هذه فيها نظر، رواية أسماء هذه فيها نظر، لأن المؤلف سكت عنها ينبغي يعلق عليها. تراجع في ابن جرير ثابت في الصحيحين وغيرهما أنه ليس وقت السير، نزلت عليه واقفا بعرفة عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أسماء ونحوها ليست فيها حول النبي صلى الله عليه وسلم، حولها الرجال في سيره عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن فضيل عن هارون بن عنترة عن أبيه قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال وحدثنا ابن فضيل عن هارون بن عنترة عن أبيه قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال صدقت. ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وقال الإمام أحمد حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال قوله اليوم أكمل جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت
إذا كان يوم التاسع يوم الجمعة لا يستطيع من 12 ربيع الأول، يقول على جميع التقديرات لا يستطيع من يوصل 12
فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم جمعة. ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح ابن جعفر بن عون به عن جعفر بن عون به. ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي أيضا من طرق عن قيس المسلم به. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال وقالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة وإن على الله بعرفة. قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا إن يوم أكملت لكم دينكم الآية. وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تبرع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا. وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم الجمعة فهذا ما أخاله يصدر عن الثوري رحمه الله. فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء. وقد ورد في ذلك
كان يوم الجمعة المحل وفاق ليس في خلاف، فإن الحجة دخل في الخميس وعرف كان يوم الجمعة حجة الوداع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مقصد سفيان شك في جهة الرواية هل شيخه قال أم لا.
وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها والله أعلم. وقد روي هذا من غير وجه عن عمر. وقول ابن جرير حدثني يعقوب بن الله وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن عن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا رجاء بن أبي سلمة أخبرنا عبادة بن نسي أخبرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير وإسحاق بن حرشة عن قبيصة يعني ابن أبي ذئب قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية.
حرشة بالحاء
قبيصة يعني ابن أبي ذئب من أبي ذئب
في تعليق على حرشة يقول رجح محقق تفسير الطبري أن ابن خرشة إنما هو عثمان ابن إسحاق ابن خرشة. أما إسحاق المذكور في هذا الخبر فهو إسحاق ابن قبيصة ابن ذؤي فهو يروي عن أبيه قبيصة ابن ذؤي.
قال أبو جعفر بن جرير وإسحاق بن خرشة عن قبيصة يعني ابن أبي ذئب
نعم.
صلح ذو عيب.
نعم.
قال قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم
من ذؤيب دون أبي من ذؤيب هذا الطابع والخاطب تبع الرواة بن أبي ذئب محمد بن أبي ذئب ظن هذا حطها بن أبي ذئب بن أبي ذئب غير هذا هذا قبيصة بن ذؤيب معروف نعم نعم.
قال أبو جعفر بن جرير وإسحاق بن خرشة عن قبيصة يعني ابن أبي إذا يعني ابن ذؤيب يعني ابن ذؤيب قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية ما لنظر اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه فقال عمر أي آية يا كعب قال اليوم أكملت لكم دينكم فقال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت والمكان الذي أنزلت فيه نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيدا وكلاهما بحمد الله لنا عيد وقال ابن جرير حدثنا أبو كريد حدثنا قبيصة
نعم حاضر
نعم
إسحاق حرشة
موجود لا في التقريب ولا في
الجرح
هذا لا ابن
حرشة
ولا ابن خرشة ولا في
الجرح
حتى مع
التعجيل
ما موجود مع التصحيحات هذه كلها ما موجود.
كل ميزان.
أبدا. مع احتمالات التصحيح كلها.
راجعته من جرير.
إيه ما هو فيه.
ها؟
نعم.
من جرير.
لأن نفس الحديث هذا ما هو موجود في التكتيك.
عجيب.
نعم.
لا عزائي شيخ حطنا رقم.
ها؟
عندنا حطنا رقم في المجلد التاسع صفحة 527.
راجع. نعم. راجع.
نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريد حدثنا قبيصة حدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو مولى بني هاشم أن ابن عباس قرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال يهودي لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا فقال ابن عباس فإنها نزلت في اليوم في يوم عيدين اثنين يوم عيد ويوم جمعة وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن حناني وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن الحناني
حدثنا ولا عنده الحماني بس
يحيى
ابن عندكم ابن يقول معروف دون ابن الحماني نسبة الى
ما فيها ابن
كلكم عندكم ابن
نعم عندنا ابن
لا يحيى الحماني دون ابن نعم ابن طبعا لا
وقال ابن جرير حدثنا أبو كريد حدثنا قبيصة حدثنا حماد بن سلمة
أنتم يا أبو كريب هذا هو المعروف له نعم كريب نعم
فقال يهودي لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يوم يوم عيدا وقال ابن عباس
يحيى الحماني
ابن
معزاي
أي من زايدة شوف التقريب وش نسبة إليه حمان
هذا
عندك شو سبعينة نعم
يحيى بن عبد الرحمن
إيه
ابن عبد الحميد بن عبد الرحمن
إيه إيه بعد عندك التقريب
نعم
نقرأ
يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن بشميد فتح الموحدة وتكون المعجمة الحماري كسر المهملة وتشديد الميم الكوفي حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث من صغار التاسع مات سنة 28 مسلم
هذا بيّن نسبة حمام
حدثنا يحيى الحماني
الله كيف اتهموا بسرقة الحديث صفة السرقة
الظاهر في أخذ من كتب غيرها ويقول أن حدثني ولا
تدليس
لا كذب
حدثنا يحيى الحماني وحدثنا قيس بن الربيع عن اسماعيل بن سليمان عن ابي عمر البزار عن ابن الحنفية عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول الله.
ابي عمر البزار بزار
اسماعيل بن سليمان غلط خطأ
وين؟
من رجعت من الرجال
وين؟
اسماعيل بن سلمان باللام بعدها مين هو الذي يروي
نعم سليمان. عن اسماعيل بن سليمان
اسماعيل بن سلمان
دنيا قلنا عندك
هو النسخة هذه التي راجعت في الرجال تلميذ المشايخ هو الذي هو اسماعيل بن سلمان ابن ابي المغيرة الازرق نعم
دنيا زايدة
حدثنا قيس بن الربيع عن اسماعيل بن سلمان عن ابي عمر البزار عن ابن الحنفي عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم العشية عرفة اليوم اكملت لكم دينكم. وقال ابن جرير حدثنا ابو عامر اسماعيل بن عمرو السكوني حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن عياش حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عن المنبر ينتزع بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم حتى ختمها فقال نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. وروى ابن مبيع من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن موسى بن جحية عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الموقف. فأما
اختلاف الشيخ يقول وروى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عمر بن موسى بن وجيه
اللي عنده جحية عمرو بن موسى بن دحية
بن غفير وجيه
عمر وعندهم عمر بن موسى
ما وصلت شيء
ما رجعته
ما والله قصر الجمع
من جميل
ومن طريق محمد بن عمرو المردوي
نعم
وروى ابن المردوي من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن موسى بن جحية عن قتادة عن الحسن عن سمرة
لا وجود في التقييم لا وجود
ما هو موجود
عندكم عمر
عمر يعني هل ترجمته عمر بن موسى بن وجيه الشامي الأنصاري روى عن عبادة بن المسي وعبد الرحمن بن غنم ومقصود والحكم بن عتيبة وإياس بن سلمة بن الأكوع وعمر بن عبد العزيز وموسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري والقاسم بن أبي عبد الرحمن روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار وأبو نعيم سمعت أبي يقول ذلك في الجرح. حدثني أبي أخبرنا العباس بن وليد بن صبح الخلال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي أخبرنا عثير ابن معدان قال قدم علينا عمر بن موسى الوجيهي الميسمي فاجتمعنا في مسجد حمص فجعل يقول نعم حدثنا شيخكم الصالح خالد بن معدان فقلت في أي سنة سمعت منه فقال سمعت منه في سنة 800 فقلت وأين سمعت منه فقال في غزاة أرمينية فقلت له اتق الله ولا تكذب مات خالد ابن معدان في سنة 400 فأنت سمعت منه بعد موته في 4 سنين ولم يغزو أرمينية قط وما كان يغزو إلا الروم. فقال سألت أبي عن عمر بن موسى الوجيه فقال مسروق الحديث زاهد الحديث كان يضع الحديث
عمر بن موسى الوجيه عنده من صدر أبو وجيه ولا دحية
دحية
نعم عمر بن موسى
طبعا ما
ذكر
قتادة
من
روى عنه لكن ذكر في الميزان من روى عن قتادة
فأما ما رواه ابن جرير وابن مردوي والطبراني من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش بن عبد الله الصلاني عن ابن عباس قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وفتح بدرا يوم الاثنين وانزل سورة المائدة يوم الاثنين اليوم أكملت لكم دينكم ورفع الذكر يوم الاثنين فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف.
وقد رواه الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصلاري عن ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبع يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين هذا لفظ أحمد ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله أعلم ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم فاشتبه على الراوي والله أعلم وقال ابن جرير وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس ثم روى من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله اليوم أكملت لكم دينكم يقول ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال وقد قيل إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
والأحاديث المستفيضة كلها دالة على أنه يوم الجمعة وأصحها حديث عمر فلا يثبت لنا سوى ذلك
وقد قيل إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حجة الوداع ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قلت وقد روى ابن مردوي من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يدينهم حين قال لعلي من كنت مولاه فعل فعلي مولاه ثم رواه عن ابي هريره وفيه انه اليوم الثامن عشر من ذي الحجه حتى يعني مرجعه عليه السلام من حجه الوداع ولا يصح هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مريه انها انزلت يوم عرفه وكان يوم جمعه كما روى ذلك امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب رضي الله عنه وأرسله الشعبي وقتادة بن جعامة وشهر ابن حيشب غير واحد من الأئمة والعلماء واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله وقوله ومن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة أي جاءت إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه يغفر له وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته
بالثاني المعروف الرواية رخصه لكن معنى واحد المفرد مضاف يعم نعم
كما يكره أن تؤتى معصيته لفظ ابن حامد وابن حبان وفي لفظ لأحمد من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحوال وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق أو له أن يشبع أو يشبع ويتزوج على أقوال كما ومقرر به كتاب الأحكام وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه جزاء أو ذلك الطعام يضمن بدلا على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله
وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى تضطر إلى ذلك جاز له. وقد قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الزاهي حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الله أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فما هو متى تحل لنا بها الميتة؟ فقال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها. تفرد به أحمد من هذا الوجه. إذا وقد قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأنزاري حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الذي أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فسألكم بها.
تحتفئوا بالجيل
السباح يشرب اللبن اول النهار والاستباق يشرب اللبن في اول الليل. يعني اذا كان ما عنده شيء يعني اذا كان ما عندهم في ابلهم ولا غنمهم ولا بقرهم شيء من السباح والاستباق ولكن كيف يقال هذا ولا عنده ناقه او عنده بقره او عنده شاه ليس بالمطلق يستطيع يذبح ويأكل ويطعم. اللهم إلا يحمل على إن لم تجدوا من يعطيكم صبوحا ولا غبوقا ولا بقرا يقوم مقام اللحم. صباح صبوح ثوب اللبن صباحا مثل الحمار والديب وهو ميت يحل وقت الضرورة يحل والأقرب أنه إذا وجد الصيد حل له الصيد ولو كان محرما خيره يعني خير من الميتة. إذا كان جاز ميتة فجواز الصيد الذي حرم لعارف من باب أولى. وهكذا الطعام الغير يأكل منه يعطيه قيمة خير من الميتة. نعم
عليه جزاء الصيد
لقب الله ولم يلزمه لأنها أكلت لمصلحته ذبح لمصلحته حتى قدرته يبقى في الدنيا حتى يتيسر له الجزاء لأنها أكلت لمصلحته. يحتمل الله أجبال شيء للضرورة لكن القاعدة أن الإنسان إذا أبيح له شيء مثل ما يباح له حلق رأسه إذا حصل مرض وعليه كفارة قصة شعب بن عمرة هذا مثله. نعم كذلك إذا مرض حط رأسه عليه فدية وهو محتاج تغطية. نعم هكذا أشبه ذلك. نعم هكذا طعام نعم الأقرب أنه يشبع ويحتمل يحمل معه إذا كان يخشى يكون معه شيء يحتمل به إذا كان يخشى. أما إذا كان الفرج قريب فلا حاجة إلى هذا. نعم
تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو إسناده صحيح ولا شرط الصحيحين. وكذا رواه ابن جرير عن عبد الأعلى بن واصب عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأزايدة لكن رواه بعضهم عن الأزايدة عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به ومنهم
قولهم الضرورة مقدرة بقدرها يعني طيب شنو
يشبع يعني هو بياخذ ماء ايه لأنه يعني قد لا يجد شيئا. نعم
ومنهم من رواه عن الأوزاعي الحسان عن مرفد أو أبي مرفد
والقرآن باح له الأكل. نعم ولم يقيد.
ومنهم من رواه عن الأوزاعي الحسان عن مرفد أو أبي مرفد
عن ابي واقد به ورواه ابن جرير عن الهناد بن السري عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد سمي له فذكره ورواه وما عن الهناد عن ابن مبارك عن الازاوي عن حسان مرسلا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن وليتان ابن عون قال وجدت عند الحسن كتاب سمره فقراته عليه وكان فيه ويجزي من الاضطرار صبوق او صبوح. حدثنا ابو كريب حدثنا هشام عن الخطيب عن الخطيب بن زيد التميمي حدثنا الحسن ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى يحل الحرام؟ قال
الخطيب
الحسين الحسين لا حدثنا هشام عن الحسين بن زيد التميمي حدثنا الحسن ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى يحل الحرام؟ قال فقال الى متى يروى اهلك من اللبن او تجيء ميرتهم. حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابي اسحاق حدثني عمر بن عبد الله بن عروه عن جده عروه بن الزبير عن جدته ان رجلا من الاعراب اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حلم الله عليه والذي أحل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحل لك الطيبات
يحل لأن مفصولة أي مفصولة لك وإذا فصل مؤنث استعمل بها مثل ما قال جل وعلا يا أيها إذا جاءكم من ما قال إذا جاءكم يعني لما فصل بالضمير حذف التاء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات حذف التاء نعم
تحذف
إذا جاء الفصل
يحل عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى إلى أن تفتقر إلى طعام لك وتأكل منه حتى تستغني عنه. فقال الرجل وما فقر الذي يحلني وما غنى الذي يغنيني عن ذلك. فقال وما فقري الذي يحلني
يحلني
وما غنى الذي يغنيني عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ترجو غنى أن تطلبه وتبلى من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال الأعرابي إذا كنت ترجو غنى أن تطلبه وتبلى من
إذا كنت ترجو نتاجا
نتاج تطلبه
نعم غناء تطلبوه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه.
من رواه
حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق نعم
من عندكم أنتم
نتاجا
فقال الأعرابي ما غنى الذي أدعه إذا وجدته. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرويت لك غبوقا من الليل فيجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك فإنه ميسور كله وليس فيه حرام. ومعنى قوله ما لم تصطبحوا يعني به الغذاء وما لم
ترتب الغداء يعني الغداء
ما يسمح الغداء
لا الغداء يعني من نور النهار الغداء وفيه ما أول النهار الغداء
يعني به الغد غداء غداء وما لم تغتبقوا يعني به العشاء أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها فكلوا منها. وقال ابن جرير يروى هذا الحرف يعني قوله أو تحتفئوا على أربعة أوجه، تحتفئوا بالهمزة وتحتفئوا بتخفيف الياء والحاء وتحتفوا بتشديد وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف ويحتمل الهمز كذا رواه التفسير. حديث آخر قال أبو داود
ما بقي لك شوي سلم قال قول فاجتنبوا ما حرم الله عليك من طعام مالك محرم يعتبر
مثل اللي يحرم من طعام مالك من الميتة وفي اللي خاض نجاته وأكثر.
حديث الآخر قال أبو داود حديث
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلدى تسجيل الحلقة التي تلت ذلك حدث خلل يسير، حيث وكلت أحد الإخوان بالتسجيل حيث كنت بمصر في ذلك الوقت، وكان ذلك بتاريخ 26 من شهر جماد الآخرة. ونقرأ ما حدث من خلل إكمالا للفائدة، وهو بصفحة 15 السطر الثاني. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا وهب بن عقبة العامري، لعله الراجح والله أعلم عقبة بن وهب العامري. سمعت أبي رضي الله عنه يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية. قال: ذاك وأبي الجوع، وأحل لهم الميت على هذه الحال. تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم، فأحل لهم الميت لتمام كفايتهم. وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع، ولا يتقيد ذلك بسد الرمق، والله أعلم. كمل المقصود والله تعالى أعلم. مع تحيات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونفعنا بهذا العلم وجعله حجة لنا لا علينا أجمعين.
حدثنا الغبن بن دكين حدثنا وهب بن عقبة العامري سمعت أبي يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية. قال ذلك
عن عقبة الله لأن أبو نعيم هو شيخ الله أبو نعيم حدثنا واحد من عقبة بن عقبة بن وهب من بعدهم عقبة بن وهب ثم الأجد
ثم الأجد بن عقبة
شيخ أبو نعيم شيخ أبو نعيم عن أبي شو أبي أبي وهب عنده زار جدة لا مش هو بلا على النجيع من بلا بعد حدثنا قال ابن ابي حاتم ابن ابي حاتم
قال الفضل بن
من هو ابن حاتم ولا
ابو داود
قال ابو داود حدثنا
قال ابو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن بكين حدثنا وهب بن عقبة العامري
عقبة هو وهب عقبة هو وهب عقبة هو وهب عقبة هو وهب عقبة عقبة
حدثنا وهب بن عقبة
ابن
وهب بن عقبة العامري
سمعت أبي يحدث عن سمعت أبي يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:
قال
صلى الله عليه عندنا بدال النون الفجيع عن الفجيع العامل
ترى العامل
اي نعم
في المجيع اسمه الفجيع انا وانا في المجيع اول الفجيع نعم نعم قال ما يحل لنا من الميتة قال ما طعامكم إلا نستبح ونرتبط قال أبو نعيم فسره لعقبة قدح غزوة وقدح العشية قال ذلك وأبي الجوع وأحل لهم الميتة على هذه الحال تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يستبحون ويستبحون شيئا لا يكفيه إذا أحل لهم الميتة لتمام كفايتهم وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد السباع ولا يتقيد ذلك بسد الرمق والله أعلم.
يقول فجيع بجيم المصغر ابن عبد الله العامري صحابي نزل الكوفة له حديث واحد أبو داود
اللي قبله
سائد
سائد
اللي
بعده
فديك
صار بسع شوف عقبة أبو وهب وهب عقبة أبو نعم
ذاك وأبي الجوع
هذا لعله كان قبل النبي يعني العين بغير الله نصح الخبر
كانوا
يعني يحرفون بآبائهم تسمع الحديث أفلح وأبيهم صدق كانوا يحرفون بآبائهم ثم نسخ ذلك حرم الله تعالى بغير الله سبحانه وتعالى
هم يقوم هذا شذا
كان في أول أمر نعم
عقبة ابن وهب العامري الكوفي مقبول من السادسة أبو داود
أبوه حديث آخر قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر عن سمرة قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر عن سمرة
ابن سمرة ابن سمرة عن جابر ابن سمرة شيخ
سماك عن جابر
ابن سمرة
ابن سمرة
ابن
سمرة
سمرة
عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده وقال له رجل إن ناقتي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فنظرت فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت له امرأته اسلقها حتى تقدد شحمها ولحمها فنأكله
فنقدد بالنون
لا تقدد حتى تقدد شحمها تقدد شحمها ولحمها
بالنون
حتى نقدد
لا 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 لا
حتى
نقدد حتى اللي عند بيتها حتى نسخها بالنون نقدد لا لا نسخها
حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله قال لا حتى أسأل
قال لا
لا
قال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
معنى نفقت الناس من خرج فخرة
فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلوها قال وجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل كلوها يا هلا كنت نحرتها قال استحويت منك تفرد به وقد احتج به من يجوز الأكل والسباع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها والله أعلم فقال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر بن سمرة
هذا أيضا جيد لا شرط مسلم
أن رجلا نزل
وهب الشيخ وهب بن عقبة العامري البكائي بالموحدة والكاف الثقيلة والمد كوفي مستور من الثالثة أبو داود من الثالثة أبو داود
يكون الشاعر ضعيف
نعم
وفي ذكارة من جهد الحديث بأبيه وإن كان يحتمل هذا قديما، وفيه من جهة أن غدو أن كن يصطبح غدوة وعشية لبن، لبن هذا قد يكفي قد يغنيه معنا الميتة، لأن اللبن يقوم مقام الطعام والشراب جميعا، صبحة كأس صبحة في خلف الليل هذا يقوم مقام الأكل والشرب من غير اللبن، اللبن فيه من الدسومة ما يغني عن الطعام والشراب جميعا، فهو منكر من جهة المثل ضعيف من جهة السند عند وهب العقبة كما قال المؤلف مستور، مستور مجهول الحال يعني من يزكى من معدل. أما رواية يا ابن سمرة هذه تدل على أنه يجوز لمن فقد الطعام واضطر إلى الميتة أن يأكل منها ويتزود يبقى عنده منها ما يحتاج إليه حتى يجد ما يغني عنها، وهذا وجهه لأن الإنسان هذا في حالة حاجة وضرورة ما يجي متى يحصل له من حاجته، فلا بأس أن يبقى عنده من الميتة